بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 71 إن شاء الله تعالى من شرح حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة. بدأنا منذ درسين الحديث عن الزكاة. في الدرس الأول كان الكلام حول أسمائها، حيث هي زكاة وصدقة وإنفاق، والوقوف على سبب التسمية. وفي الدرس السابق بدأنا الكلام عن بعض مقدمات حول الزكاة، نستكملها إن شاء الله تعالى. تحدثنا في اللقاء السابق حول الزكاة، تعريفها لغة واصطلاحا، فهي لغة الطهارة والنماء، واصطلاحا التعبد لله عز وجل بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين لطائفة أو جهة مخصوصة. ثم رحنا نتكلم عن فضائل الزكاة، وأن للزكاة ثوابا عظيما، فضائل جليلة، وقد قرنها الله عز وجل بالصلاة في كتابه الكريم في مواضع كثيرة، وهي ثالثة أركان الإسلام، هي علامة من علامات التقوى، سبب من أسباب دخول الجنة، وأنها سبب للأمن يوم القيامة وذهاب الخوف، وسبب لمضاعفة الأجر والثواب، وأن المحافظة عليها سبب من أسباب بلوغ العبد منزلة الصديقين والشهداء، وأن من أداها طيبة بها نفسه فقد ذاق طعم الإيمان. ثم بعد الكلام عن هذه المقدمة شرعنا نتكلم في حكم الزكاة، وأنها فريضة من فرائض الدين، وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام بالقرآن والسنة وإجماع الأمة. حكم من منع الزكاة جاحدا لوجوبها فقد كفر، وعلى ذلك الإجماع. ومن منعها جاهلا بوجوبها كحديث العهد بالإسلام أو من نشأ ببادية فإنه لا يكفر، ولكن يعرف بحكمها. ومن منعها بخلا لا يكفر أيضا، ولكن تؤخذ منه عنوة. وأما العقوبات الأخروية لمانع الزكاة فقد ذكرنا طرفا من ذلك، في مثل قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بالهزمتين يعني شذقين ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. إلى آخر ما ورد في السنة من الترهيب في منع الزكاة. تقل بنا الكلام حول مانع الزكاة الذي تحت قبضة الإمام، فمن منع الزكاة وهو في قبضة الإمام تؤخذ منه قهرا. هل يعاقب بأخذ زيادة على الواجب؟ قولان لأهل العلم: يعاقب بأن يؤخذ من ماله مع الزكاة نصف ماله تعذيرا، والقول الثاني يكتفى بأخذ الزكاة منه الواجبة فحسب. أما مانع الزكاة الذي ليس في قبضة الإمام فإن كانوا جماعة لهم منع فإنهم يقاتلون حتى يؤدوها، ونقل إجماع الصحابة على قتال مانع الزكاة حتى يؤدوها ابن بطال وابن عبد البر وابن قدامة والنووي. هذا الذي ذكرنا مفصلا في المحاضرة السابقة، وشرعنا نتحدث عن شروط وجوب الزكاة، حيث تجب الزكاة على كل مسلم فلا زكاة على الكافر الأصلي. ونقل الإجماع على ذلك بدون الخوض في القضية هل على الكافر مع قضية التوحيد التفاصيل يعني الإسلامية أو تفاصيل الشريعة أو لا، هذه مسألة أخرى، لكن نقول تجب الزكاة على المسلم ولا زكاة على الكافر. ويجب لها شرطها الثاني الحرية، اشترطوا في وجوب الزكاة أن يكون صاحب المال حرا، وفيه الإجماع حيث لا زكاة على العبد في ماله لأن العبد مملوك وماله مثل ذلك، فهو قول أكثر أهل العلم وحكي فيه الإجماع. ومثل العبد المكاتب الذي يدفع مالا لسيده لا تجب الزكاة في مال المكاتب وحكي الإجماع في ذلك. هل يشترط العقل والبلوغ في الزكاة؟ لا يشترط العقل ولا البلوغ في وجوب الزكاة. لماذا؟ هذا يتيم قد ورث عن مورثه، قد يكون أبا أو أما أو يكون جدا، ورث مالا وأصبح عليه وصي، فإن الوصية يقوم بإخراج زكاة مال اليتيم، ولا يشترط هنا بلوغ اليتيم، بلوغه سن الرشد أو البلوغ. وكذا لو أن إنسانا به عاهة مجنون وورث مالا وصار هناك وصي فإنه يزكي أزكي عن هذا المال دون النظر إلى شرط العقل عند صاحب المال. فإذا لا يشترط العقل ولا البلوغ في وجوب الزكاة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، واختاره ابن حزم. من شروط الزكاة أن يكون المال مما تجب فيه الزكاة، أن يكون المال مما تجب فيه الزكاة. يعني هناك أموال لا تجب فيها الزكاة طبعا وكثيرة، كل ما هو من جنس الحاجة كالبيت الذي نسكن فيه والسيارة التي نركبها والدابة، كتب العلم للعالم وأدوات الحرفة للصانع، هذه أشياء لا تجب فيها الزكاة. فيقال في شرط الزكاة أن يكون المال مما تجب فيه الزكاة، أن يكون المال مما تجب فيه الزكاة. وتجب الزكاة في خمسة أنواع من المال: الذهب والفضة والمعدن والركاز وعروض التجارة والزروع والثمار والأنعام. مرة أخرى: تجب الزكاة في خمسة أموال أو خمسة أنواع من المال: الذهب والفضة باعتبار البدلية يعني، والمعدن والركاز وعروض التجارة والزروع والثمار والأنعام. وكل نوع من هذه محل تفصيل، وهو أهم شيء في الباب، يعني أهم ما يقال في فقه الزكاة هو هذا الشرط، إخراج الزكاة في هذه الخمسة أنواع من المال. واشترط في الزكاة أيضا أن يكون الملك تاما فلا يكون ناقصا، حيث الملك التام هو المملوك رقبة ويدا، أما الملك الناقص كان يملك الرقبة دون اليد، أو اليد دون الرقبة، أو يملك عينا بدون منفعة، أو تكون المنفعة لشخص آخر، أو ملك اليد دون ملك الرقبة، أي ملك المنفعة بدون ملك العين، مثل من أوصى له بالمنافع أو أوصي له بالمنافع، أو من وقف له منافع الشيء وثمراته، أو يكون ملك الانتفاع مجردا مثل انتفاع المستأجر بالعين المستأجرة، وما كان ملكا مستعارا، فهذا لا زكاة فيه، حيث يشترط الملك التام لمال الزكاة عموما، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة وحكي فيه الإجماع. وهناك مال غير مقدور عليه أو غير منتفع به مع قيام أصل الملكية للمالك، لكن لا يستطيع أن يقدر عليه أو لا يستطيع أن ينتفع به. ومثال ذلك المال المفقود والمال الساقط في البحر والمال المغصوب والمال الذي صادره السلطان والدين المجحود إذا لم يكن للمالك بينة وحال الحول ثم صار له بينة بأن أقر عند الناس. والمال المدفون في الصحراء إذا خفي على المالك مكانه. هذه أنواع للمال غير المقدور الانتفاع به، مال غير مقدور الانتفاع به، المال المفقود والمغصوب والدين المجحود والمال الذي صادره السلطان والمال المدفون في الصحراء والمال الذي سقط في البحر. لا زكاة في شيء من ذلك إلا إذا عادت الملكية لصاحبها وانتفع به. فإذا استلم هذا المال فإنه يزكي عليه، وعليه أو فيه أقوال، أقواها قولان. القول الأول: لا زكاة في هذا المال إذا عاد إلى صاحبه فيما مضى ويستأنف به حولا جديدا من اليوم الذي قبضه فيه، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وهو قول بعض السلف واختاره ابن حزم وابن تيمية. أما القول الثاني أنه لا يجب على مالكه تزكيته وقت قبضه إلا لعام واحد، هو مذهب المالكية، وبه قال طائفة من السلف واختاره الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. فالدين بقي عند صاحبه لا يدري متى يعود، مال مجحود أو دين مجحود أو مال مفقود أو في حكم المفقود، فمتى عاد؟ إما أن يستأنف به حولا جديدا حيث لم ينتفع به من قبل، وإما أنه عادت إليه الملكية فيزكي ولو لعام واحد دون أن نكثر عليه لعدد من الأعوام التي كان المال فيها دينا أو كان مجحودا أو مفقودا أو نحو ذلك. أما المال الحرام، نتكلم على كل أنواع المال. المال الحرام ما هو؟ كل مال حظر الشرع اقتناءه أو الانتفاع به، سواء كان لحرمته لذاته بما فيه ضرر أو خبث كالميتة والخمر، أم لحرمته لغيره لوقوع خلل في طريق اكتسابه لأخذه من مالكه بغير إذنه كالغصب، أو لأخذه منه بأسلوب لا يقره الشرع ولو بالتراضي كالربا والرشوة. يبقى صور من المال الحرام: مال جاء من خمر أو من ميتة أو مال خبيث، ومال مغصوب، ومال جاء بطريق محرم الربا والرشوة ونحو ذلك. هذا المال الحرام لا تجب فيه الزكاة ولا تبرأ ذمة من أخذ هذا المال إلا بالتخلص منه برده إلى صاحبه إن عرفه أو استطاع الوصول إليه بطريق أو بآخر. فإن لم يستطع واستنفذ حيله ووسائله فإنه يتصدق به عنه إن يئس من معرفته أو الوصول إليه. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، واختاره ابن حزم. مسألة: زكاة الدين الذي لا يرجى أداؤه. لا تجب زكاة الدين الذي يرجى أداؤه كالدين على معسر أو مماطل أو جاحد، فإن قبضه فقد اختلف أهل العلم في زكاته على أقوال، أقواها قولان: قول الأول لا تجب فيه الزكاة، فإذا قبضه استأنف له حولا جديدا من يوم قبضه، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وبه قال طائفة من السلف واختاره ابن حزم وابن تيمية وابن باز، وبه صدر قرار المجمع الفقهي بجدة. قول الثاني أنه يزكيه إذا قبضه لعام واحد، وهذا مذهب المالكية وهو قول بعض السلف واختاره ابن عثيمين، وبه صدر قرار الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي. وهذه مسألة ذكرناها بالجملة عند الكلام عن أنواع من المال المفقود أو غير منتفع به، وهنا ذكرت على حدة وباستقلالية، نظرا لأن هذه المسألة هي من أكثر المسائل التي يتعرض لها الإنسان بغض النظر عن المال الذي فقد أو ضاع في الصحراء أو سقط في البحر أو احتجزه السلطان وهكذا. تأخير إخراج زكاة الدين إلى وقت القبض يجوز تأخير إخراجها إلى أن يقبض دينه، وهو مذهب الحنفية والحنابلة واختاره ابن باز وابن عثيمين، وبه صدر قرار ندوات قضايا الزكاة المعاصرة. في شروط الزكاة: اشتراط مرور الحول في وجوب الزكاة، لكن يشترط حولان الحول في زكاة النقدين والأنعام وعروض التجارة. ما في مثلا حولان الحول بالنسبة للزروع والثمار، لأنه ممكن الأرض تنتج مرتين في السنة أو أكثر، فهذه لا يشترط فيها حولان الحول، إنما كما قال الله وآتوا حقه يوم حصاد. لكن حولان الحول بالنسبة للنقدين الذهب والفضة وما في معناهما من كل الأموال، أموال أوراق البنكنوت وعروض التجارة والأنعام، وعلى ذلك الإجماع. هل المشترط في حولان الحول القمري أو الشمسي؟ نحن المسلمين نتعامل بالقمري الذي نقول عنه الهجري، ولا نتعامل بالشمسي الذي يقال عنه الميلادي. وثمة أمر يسير، بعض البلاد لا تتعامل إلا بالشهور الميلادية، يمكن أن يخرجوا زكاتهم على حسب تعاملهم أو ما يتيسر لهم. والفرق ما بين القمر والشمس 11 يوما، ما بيفرق معانا سنة إلا عند مضي 33 سنة. ولذلك أنت كمسلم أو كإنسان عندك 33 سنة ميلادي، يعني 34 سنة بالهجري، وصلت 66 بالهجري، يعني 68 بالميلادي. وهنا يظهر الأثر لمسألة الحول قمري ولا شمسي. مع طول المدة بيفرق، بيفرق سنة كاملة، مع كل 33 سنة يفرق سنة، يعني معناها مع نصف المدة 6 أشهر. طب ما احنا بندور برضو على مصلحة الفقير، لذلك نقول حولان الحول المعتبر هو القمر لا الشمس إلا إذا تعثر، إذا تعثر الحول القمري أو تعثرت مراعاة الحول القمري بسبب ربط ميزانية الشركة أو المؤسسة بالسنة الشمسية، فإنه يجوز مراعاة السنة الشمسية وتزداد النسبة المذكورة بنسبة عدد الأيام التي تزيد بها السنة الشمسية على القمرية، ويراعى عند الكلام عن حولان الحول أن يقال للأغلب حكم الكل، للأغلب حكم الكل بما معناه واحد عنده مال بلغ 9 أشهر أو 10 أشهر أو 11 شهرا دون أن يكتمل الحول، فنقول للأغلب حكم الكل، يعني المال هذا الذي وجبت فيه الزكاة أو ينبغي أن تجب بحولان الحول، ثم قبل أن ينقضي الحول بشهر أو شهرين أو 3 أخذ هذا المال فاشترى به شيئا مما يخصه من جنس قضاء الحوائج الأصلية، من جنس الحوائج التي لا تجب فيها الزكاة، كأن اشترى الشقة التي يسكن فيها أو السيارة التي يركبها أو اشترى حانوتا محل للتجارة وبدأ يعده لمشروعه ولتجارته، فنقول للأغلب حكم الكل فيزكى المال ببلوغه 9 أشهر فما فوقها. في نوع آخر من المال اسمه المال المستفاد، يعني أنا بستثمر أموالي ورأس مالي في مشروع أو في بنك إذا وجد هذا البنك الحلال، ولكن للأسف الآن لا نجد بنكا حلالا، البنوك الآن صارت مضروبة تتعامل بالاقتصاد الربوي بالفوائد الربوية، لأن كل الاقتصاد العالمي اقتصاد يهودي، والبنوك منذ أن أنشأت في بداية القرن 19 الميلادي من بعد قرارات تيوتر هيرتزل أبو الصهيونية في بروتوكولات حكماء صهيون، وصارت البنوك منتشرة في كل بلاد الدنيا وهي تتعامل بالنظام الربوي، ولما صدرت القرارات من المجامع الفقهية في مصر وفي أم القرى وفي باكستان أجمع العلماء على أن الفوائد البنكية ربا، فوائد البنكية ربا، وانتهى الإجماع إلى هذا لغاية لما أعيد النظر في هذا الإجماع وفي هذه الفتاوى بحيل في عصرنا هذا أو في وقتنا المعاصر في عهد الرئيس مبارك، وطلب من شيخ الأزهر أو من المفتي آنذاك الشيخ سيد طنطاوي عليه رحمة الله أنه يعطي فتوى حول فوائد البنوك بحلها ولأن اقتصاد البلد بينهار، لكن لم يكن قد انهار بالصورة اللي فيها المليارات الآن الديون اللي على البلد. الشاهد انه الشيخ قال ندرس المسألة، الرئيس قال له يعني ما جبتكش عشان تدرس، انت تصدر الفتوى، اصدر الفتوى بان فوائد البنوك حلال، واعترض عليه العلماء. وبعد كده بقى شيخ ازهر وله يعني منزلته عند المسلمين ولم يعترض عليه، ومن جاء بعده قال انا لا اغير كلام شيخ الازهر، واستمرت الفتوى على حل فوائد البنوك الربوية، حتى كان المفتي الذي لا يزال على قيد الحياة لم يقل إنها حلال فقط، بل قال حلال حلال حلال. طيب دي قضية. في قضية يعني لما أجمع العلماء على أن البنوك أو الفوائد التي تؤخذ من البنوك الربوية كان في بديل عبارة عن بنك الفطر الإسلامي، وكان إسلاميا وشروط العقد كلها إسلامية، وكان فيه شركات اقتصاد إسلامية مثل الريان والشريف، وبعدين ضربت هذه الشركات حتى لا يكون هناك ما يسمى بالاقتصاد الإسلامي. وفيصل الإسلامي بنك فيصل بدأ يعني يضيق عليه لغاية لما أصبح يضع أمواله في البنك المركزي أو غيره، وما يعود إليه من فوائد يوزعها على المستثمرين عنده، فأصبحت المسألة فيها شبهة كبيرة على الرغم من اللافتة الكبيرة بنك فيصل الإسلامي. وطبعا ضرب بنك البركة والمصرف الإسلامي الدولي، وأصبح يعني ما في بنك نستطيع أن نفتي نحن أهل العلم بأنه يا ابني أيوة حط فلوسك في كذا. زمان نقول لهم في بنك فيصل إحنا مطمئنين، ده كان زمان قبل مثلا 25 سنة، روح ودي فلوسك الريان، الناس كلها حطت فلوسها في الريان وبعدين انضرب الريان وراحت الفلوس على الناس وضاعت فلوسك يا صابر كما يقال، فحسبنا الله ونعم الوكيل. الآن الناس يقول لك ما هو هتقولون تعملوا زي أيام الريان وفيصل فبقى يتعاملوا. المهم ده اسمه مال منتفع. أنا بقول لك المال المستفاد يجب أن يكون حلالا أولا، تطهر مالك من أي فائدة ربوية وتزكي على رأس المال. طب والفائدة الربوية تتخلص منها وتضعها فيما يجوز فيه الاضطرار من جنس ما أباحه الله عز وجل من أكل لحم الميتة أو شرب الخمر للمضطر. فإذا وجدت حالات كهذه الحالات فافعل، أو في أمور عامة كأن تجد بناء مدرسة أو جهاز لمستشفى أو مثلا عمارة مسجد بيعملوا الحمامات ودورات المية، حط الفلوس الربوية في دورة المية بتاعت المسجد، يعني في تصليح دورة المية والحمامات وشوية المصرف بتاع المسجد، حنفية للوضوء لا بأس مثل هذا، فهذا مال حرام. لكن عشان تؤذي به مسلما ولو كان فقيرا أو كان يتيما لا تفعل، وما لا ترتضيه لنفسك لا ترتضيه لغيرك، أو لا ترتضيه بلاش النهي وتبقى نافية، لا ترتضيه لغيرك. وأما إن كان هذا المال المستفاد حلالا ففيه قولان: يزكى مع رأس المال، يزكى مع رأس المال، أو يبقى هذا القدر المستفاد اللي هو الأرباح اللي جات على رأس المال حتى يحول عليها الحول، حتى يحول عليها الحول. فالمال المستفاد هو المال الذي يدخل في ملكية الشخص بعد أن لم يكن، سواء كان من النقدين أو من العقار أو من النعم أو غير ذلك، وهو يشمل الدخل المنتظم للإنسان من راتب أو أجر، كما يشمل المكافآت والأرباح العارضة والهبات والإرث وغير ذلك ونحوه. حكم زكاة المال المستفاد: المال المستفاد له حالتان. الحالة الأولى أن يكون المستفيد لا يملك نصابا قبله، أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصابا فبلغ بالمال المستفاد نصابا، فهذا ينعقد عليه الحول من هذا الوقت، فإذا تم الحول وجبت الزكاة فيه. ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن رشد. الحالة الثانية أن يملك نصابا من غير المال المستفاد، فهذا المال المستفاد له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون المال المستفاد من نماء المال الذي معه كربح التجارة ونتاج السائمة، فهذا يضمه إلى أصله ويعتبر حوله حول الأصل، ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر والبغوي والكساني وابن قدامة والقرطبي والعيني. الصورة الثانية أن يكون المال المستفاد من غير جنس المال الذي عنده، كأن يكون ماله إبلا واستفاد ذهبا أو فضة، فهذا النوع لا يزكى عند حول الأصل، بل ينعقد حوله يوم استفادته إن كان قد بلغ النصاب. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال عامة أهل العلم وحكي فيه الإجماع. الصورة الثالثة أن يكون عنده نقود بلغت النصاب وحال عليها الحول، واستفاد نقودا أخرى بلغت النصاب أيضا بسبب مستقل كهبة أو مكافأة نهاية الخدمة، فهذا يزكي المال الأول لحوله ويزكي المال الثاني لحوله. وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. هذا. ويشترط في الزكاة بلوغ النصاب. ما النصاب؟ هو قدر من المال رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، فلا تجب في أقل منه، وهو يختلف باختلاف المال الزكوي. يبقى النصاب قدر من المال تجب معه الزكاة، وبيكون حال عليه الحول فيما يجب حولان الحول فيه، ويكون فائضا عن قضاء الحوائج الأصلية من المأكل والمشرب والملبس والمركب والمسكن وكتب العلم للعالم وأدوات الحرفة للزارع والصانع، كما سنبين إن شاء الله، أو لعلها هكذا واضح. اشتراط بلوغ النصاب. يشترط بلوغ النصاب في الزكاة، وقد أجمع العلماء على ذلك في غير الزروع والثمار والمعادن، فهذه مرتبطة باستخراجها وحصادها، الزروع والثمار بحصادها، والمعادن والركاز بإخراجه. ونقل الإجماع على ذلك ابن حزم والنووي وابن قدامة. ما قدر النصاب؟ مهمة جدا هذه المسألة. قدر النصاب مقدار من المال معين، النصاب مقدار من المال معين شرعا لا تجب الزكاة في أقل منه، والنصاب يكون إما بالذهب وإما بالفضة، إما بالذهب وإما بالفضة. بالذهب 20 مثقالا، وبالفضة 100 درهم أو 5 أوسق. النصاب بالذهب 20 مثقالا، طيب نحن لا نعرف المثقال يا شيخ، الآن نتعامل في الذهب بالجرامات، 20 مثقالا تساوي 85 جراما من الذهب الخالص، من الذهب الخالص. يعني لا تحسب معه الفص اللي هو بتأتي به تزين به الخاتم أو ما إلى ذلك، ذهب الخالص. وأهل الذهب يجعلون الذهب عيارات، عيار 18 والعيار 21 والعيار 24، وكله ذهب خالص لكن بعيارات مختلفة، وهي قريب بعضها من بعض وإن كانت تتفاوت في السعر. والشاهد أن 20 مثقالا من ذهب تساوي 85 جراما من الذهب الخالص. وإما بالفضة، والآن هأقول إن شاء الله بعد ما كنا في القديم بنطلع زكاتنا على نصاب الذهب ونقعد نحسب 85 جراما، وكان ممكن تطلع لها 10,000 ونقول له معاك 10,000 ونقول يبقى زكي عن مالك. طب النهاردة ما شاء الله مع غلو سعر الذهب ممكن لا تجد من الأمة من لا يزكي إلا ما نذر، فعشان كده ممكن تطلع الزكاة بنصاب الفضة. والعلماء على أنه المزكي مخير بين الذهب والفضة، ولكن ما فيه منفعة الفقير ومصلحة الفقير ينبغي أن يراعى. النهاردة لما أجي أحسب جرام الذهب أو 85 جرام فيما وصل الذهب الآن، وأجد أن الواحد محتاج يكون عنده 30-40 ألف عشان يؤدي الزكاة، وهذا في الناس قليل، لكن عنده 10 عنده 20 هذا في الناس كثير. طيب لماذا لا أعمل على مصلحة الفقير وأخرج الزكاة بالفضة نظرا للغلاء الفاحش الذي عليه الذهب؟ ولذلك نقول النصاب إما بالذهب 85 جراما وبنقدرها في الأموال بقيمتها، وممكن يبقى نصاب الذهب في الذهب عندك 85 جراما فما فوق، يبقى الذهب هذا نصابه. لكن لما نيجي نحسب أوراق البنكنوت ممكن نحسبها على الذهب وممكن نحسبها على الفضة. نصاب الفضة 100 درهم فضة، 100 درهم فضة طيب تساوي بالجرامات 595 جراما من الفضة الخالصة، 595 يعني 600 إلا 5 جرامات، يعني لو أنت الذاكرة عندك شوية ممكن تكون ضعيفة قول 600 جرام، يبقى 85 جراما من الذهب، 595 جراما من الفضة الخالصة، أو إذا صححنا الرقم يبقى 600 جرام من الفضة. نصاب الزروع والثمار 5 أوسق، دي تعادل بالكيلو 612 كيلو جرام، وبالكيلة 50 جرام، 50 كيلة أسف، والخمسين كيلة كل كيلة فيها حوالي 12 كيلو، 50 كيلة، يعني واحد عنده زرعة بسيطة دون 50 كيلة ما فيها زكاة، يعني زرع الحوض قمح، حوض فول سوداني ولا فول هذا المعروف في الآخر ولا فول صغير مثلا، أو زارع حنطة شعير حوالين أمام البيت ما لم يأتي الناتج 50 كيلة لا زكاة فيه، لكن 50 كيلة فما فوق، وده اللي كان معهود عندنا في المزارعين بالكيل لا بالكيلو. طب الآن مسألة الكيل يعني كادت تنقرض، يبقى بالكيلو يبقى حوالي 600 612 كيلو جرام فما فوق، يبقى ده زروع وثمار بلغت النصاب وجب فيها الزكاة، وما يشترط فيها حولان الحول، وزكاتها يوم حصادها، وآتوا حقه يوم حصاد. الله يرحمك يا أبا، لما كنا نحصد القمح وإحنا واقفين كده حصدنا القمح وبنكيل، نروحوا حاسبين الزكاة ومطلعينها لوحديها، وبقية القمح يرجع على البيت. طيب وبالنسبة للأنعام، الإبل 5 فما فوقها، يعني عنده 4 جمال ما فيها زكاة، 5 فيها زكاة، 5 فما فوق. أنهي؟ السائمة اللي بترعى في الصحراء بدون علف وبدون أجرة وبدون مصروفات، فالزكاة بالنسبة للإبل والبقر والغنم شرطها أن تكون سائمة، لكن المعلوفة لها حكم آخر ممكن يدخل في باب عروض التجارة كما سنبينه إن شاء الله. يبقى نصاب الإبل 5، ده كده بالإجمال، ونصاب البقر 30، 29 بقرة ما فيها زكاة، وصلوا 30 بدأنا في الزكاة. نصاب الغنم 40، طب عنده 39 شاة ما فيها زكاة، بلغوا 40 بدأت الزكاة، ده من حيث تحديد النصاب اهو. طب هتقول لي ما هو الأربعين؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا. نعتذر عن العطل الفني الذي حدث وانقطاع البث، وبنكمل درسنا في الزكاة. بقي عندنا وقت بحكم ان احنا بنطول الايام دي عن الساعة عشان نخلص ان شاء الله الزكاة كده على نص شعبان ولا حاجة، ربنا يتقبل منا ومنكم. اهو انقطاع البث جعلني انسى. فبنتكلم في النصاب، وهي مسألة مهمة جدا في الزكاة، يعني ده من الأشياء اللي هي تعتبر من فرض العين الذي ينبغي أن يتعلمه صاحب كل مال تجب فيه الزكاة. عنده ذهب يبقى 85 جرام، 85 جرام. عنده فضة 100 درهم، يعني 595 جراما، 600 جرام، ها ما جتش على الخمسة، ماشي. ومال هيقدره يا إما بالذهب يا إما بالفضة، وهنقول له خليه بالفضة لمصلحة الفقير. عنده زروع ثمار 5 أوسق اللي هي تعادل 50 كيلة أو 612 كيلو جراما. الأنعام 5 إبل بداية النصاب، و30 بقرة، أو 40 غنمة. التفاصيل جاية لك فيما بعد عندما نتكلم على زكاة كل شيء على حدة. الوقت الذي يعتبر فيه النصاب، يجب أن يوجد النصاب كاملا في جميع الحول، فإن نقص النصاب لحظة من الحول انقطع الحول، فإن كمل بعد ذلك استؤلف الحول من حين يكمل النصاب، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول زفر من الحنفية واختاره الشوكاني وابن عثيمين. طيب يبقى حولان الحول طول السنة، هل يمنع الدين من وجوب الزكاة؟ علي دين وعلي مال فيه زكاة، لا يمنع الدين من وجوب الزكاة. أنا ممكن أخصم من المال اللي هيزكى الدين اللي عليه، عليه هسده لصاحبه، إنما لا يمنع الدين من وجوب الزكاة. وهذا مذهب الشافعية والظاهرية، وبه قال طائفة من السلف، واختاره أبو عبيد القاسم بن سلام وابن باز وابن عثيمين، وعليه فتوى اللجنة الدائمة. ماشي. تعريف المال العام، عندنا مال عام تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة، نعرفه إيه الأول المال العام ونعطي الحكم إن شاء الله. المال العام المال المرصد للنفع العام، مثل الوقف يا إخواني، أوقفنا مالا لمنفعة المستشفيات والمدارس والملاجئ والمساجد، مال مرصد للنفع العام دون أن يكون مملوكا لشخص معين أو جهة معينة، كالأموال العائدة على بيت مال المسلمين، الخزانة العامة للدول أو للدولة، وما يسمى اليوم بالقطاع العام، القطاع العام. وينطبق هذا على أموال المؤسسات العلمية والخيرية والاجتماعية وما في حكمها. عندنا مؤسسة علمية كالأزهر، كالجامعات، مؤسسات خيرية اللي الآن يعني أوقف نشاطها باسم عدم دعم الإرهاب، للمؤسسات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية، الأموال اللي في الخزانة العامة للدولة، القطاع العام كمؤسسات، كل هذا اسمه المال العام. ما حكم زكاة المال العام؟ لا تجب الزكاة في الأموال العامة لأنها ليست ملكية شخصية وليست ملكية لفرد، وهي كلها أموال للمنفعة العامة. فإذا كانت الزكاة لمنفعة الفقير فهذه الأموال العامة لمنفعة الجميع، فلا تجب الزكاة في الأموال العامة. ميزانية الدولة، وهتطلع تروح للموظفين وللعاملين في الدولة وهم بدورهم كل واحد يحول عليه حول يطلع الزكاة ويجب عليه النصاب، إنما وهي أموال يعني مدخرة لمثل هذه المنافع العامة نقول لا تجب فيها الزكاة. وبهذا صدر قرار اللجنة الدائمة والهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي. خلاص نعتبر هذا من القرارات أو من الإجماع أو من المسائل المستحدثة التي اتخذ فيها قرار لمجموعة من أهل العلم كأهل الحل والعقد في هذا المعنى. طيب، حكم المال العام الذي يستثمر، المال العام الذي يستثمر ليدر ربحا عن طريق مؤسسات عامة مملوكة بالكامل للدولة أيضا لا تجب فيه الزكاة، وبه أفتت الندوة 13 لقضايا الزكاة المعاصرة. يعني بدل ما المال موضوع في الخزينة استثمر في مشاريع ودر أرباحا وضيفت إلى رأس المال، وكله في المنفعة العامة وكله في حكم المال العام، فيقال لا زكاة فيه. وده منطق اليسرية والوسطية، لأنه هيصل لأصحابه إن شاء الله فيما بعد ويزكون عنه. دي مجموعة مقدمات في الزكاة كان مهم نعرفها. تعالوا بنا نأخذ الزكاة شيئا شيئا. يعني احنا قلنا بتجب الزكاة في 5 أنواع من المال، أولها زكاة الذهب والفضة، وهتجدها في كتب الفقه بس زكاة النقدين، زكاة النقدين الذهب والفضة، وبالمناسبة كمان بتسمى بالعين، يعني الذهب والفضة ليها في اللغة العربية كلمة العين. زكاة العين أو زكاة النقدين الذهب والفضة. الذهب والفضة معدنان نفيسان نافى الله عز وجل بهما من المنافع ما لم ينط بغيرهما من المعادن، ولندرتهما ونفاستهما أقدمت أمم كثيرة منذ عهود بعيدة على اتخاذهما نقودا وأثمانا للأشياء، ويتميزان عن غيرهما من المعادن بسرعة المواتاة في السبك والطرق والجمع والتفرقة والتشكيل بأي شكل أريد مع حسن الرونق وقبولهما العلامات التي تصونهما وثبات السمات التي تحفظهما من الغش والتدليس. ولذلك يحرص الناس على اقتنائهما واستعمالهما في التزين والتحلي وزخرفة البيوت والانتفاع بهما في كثير من الاستعمالات. وكانت تضرب العملات التي يتعامل بها من الذهب أو الفضة، في الذهب يبقى دينار والفضة يبقى درهم وهكذا. ما حكم زكاة الذهب والفضة؟ تجب زكاة الذهب والفضة لأنه مال ونامي ومستثمر، وما شاء الله لا يكاد يوجد استثمار وارتفاع للأسعار في شيء كالذهب. فواحد عنده ذهب نقول له لا زكاة، كيف؟ تجب زكاة الذهب والفضة إذا بلغ النصاب ومضى الحول، وفي ذلك الإجماع. حكمة زكاة الذهب والفضة: مهمة النقود أن تتحرك وتتداول، فيستفيد من ورائها كل الذين يتداولونها، وأما اكتنازها وحبسها فيؤدي إلى كساد الأعمال وانتشار البطالة وركود الأسواق وانكماش الحركة الاقتصادية بصفة عامة. ومن هنا كانت الزكاة فريضة في كل حول فيما بلغ نصابا من رأس المال النقدي، سواء استثمره صاحبه أم لم يستثمره، فتجب فيه الزكاة. حكم كنز المال: كنز المال الذي ذمه الشرع الحنيف هو الذي لا تؤدى زكاته، هو الذي لا تؤدى زكاته يسمى كنز. فأما ما أديت زكاته فليس بكنز، سواء كان مدفونا أم بارزا، وبه قال جمهور العلماء وأكثر أهل العلم. الذهب والفضة عندنا الآن يا إما في جبالها ومناجمها فهتاخد حكم الركاز، يا إما في المحلات للتجارة فتأخذ حكم عروض التجارة، وإما في بيوتنا عند نسائنا حليا. بس بسم الله ما شاء الله، الحلي هذا بيزيد كل سنة، كل ما تيجي مناسبة الرجل يشتري لامرأته ذهب أو جاله مكسب في صفقة يشتري ذهبا، وبقى مال مدخر في البيت وقاعد للأيام. وعشان تلبسه المرأة يصعب أن تلبس كل ما عندها من الذهب، فيتلبس بعضه في المناسبات كالأعياد والأفراح ونحو ذلك، والباقي في العلبة اللي في الدولاب أو في الخزينة، وربما لا يكون في البيت وإنما في خزينة البنك للحفاظ عليه من السطو عليه والسرقة واللصوص، فده اسمه حلي. الحلي اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة، والحلي الأصل فيه أن يكون معدا للاستعمال. ما هو مال المدخر، والقرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود، وكل ما تتزنق صحبة الذهب تطلع من الذهب المدخر عندها زكية ست عليه. لا يا حبيبي، ده حلي. حلي ايه يا ام حلي؟ ده مال كل شوية بتعمل تاخدي تطلعي منه شوية وتعملي مشروع، تدي الواد يشتري عربية وتشتري شقة للي هيتجوز وكذا. مال مدخر، وبدل ما كان الجرام ب 30 جنيه صار ب 300 جنيه ولا أكثر ولا كام بلغ الآن. فهنقول ايه في زكاة الحلي؟ اختلف أهل العلم في زكاة الحلي المعد للاستعمال على أقواها قولان. القول الأول تجب زكاة الحلي، وهو مذهب الحنفية وقول للشافعية ورواية عن أحمد، وبه قال طائفة من السلف واختاره ابن المنذر والخطابي وابن حزم الظاهري والكمال بن الهمام والصنعاني وابن باز وابن عثيمين، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة. وبه أقول يعني الآن في غالب الأحوال التي عرضت علينا لا نعرف الحلي إلا أنه مال مدخر للزمن، اللي بنشتري بشقة واللي بنشتري بسيارة واللي كذا واللي كذا، ولا يبقى لغاية لما تحج المرأة أو تزوج أولادها. إذا هو مال مدخر وإن كان باسم الحلي ففيه الزكاة. القول الثاني لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية على الأصح والحنابلة، وهو اختيار ابن خزيمة وابن عبد البر وابن القيم والذهبي والشوكاني، وبه قال أكثر أهل العلم. أقول هذا القول اللي هو لا تجب الزكاة في الحلي شكله كالآتي، صفته هيئته: الراجل اللي اشترى هدية الزواج لزوجته، اشترى لها مثلا 100 جرام ذهب ولبساها حلق في الأذن وسلسلة في الرقبة وإسورتين في اليد، ولا زادوا ولا نقصوا، ما هم لو نقصوا هيبقوا دون النصاب وما زادوش، هو المئة جرام قاعدين 100 جرام. مثل هذا يقال فيه الرأي الثاني، لكن ما شاء الله اشترى لها شيئا كثيرا، وكل ما يرزق برزق يأتيها بالذهب، كل ما يكون في صفقة يأتي بالذهب، كل ما هي تدخر مالا من وراء زوجها تشتري ذهبا، لا أراه حليا وتجب فيه الزكاة قولا واحدا، ولا يقال هنا فيها قولان ولا قولان، إنما المال هذا الكثير الذهب اللي بيشترى ويدخر عاما بعد عام ليس من جنس الحلي، إنما الحلي الهدية اللي جاءت ساعة الزواج 100 جرام 120 جرام ممكن نزكي فيها أو لا نزكي، نزكيها أو لا نزكيها قولان لأهل العلم. إنما مال لو صدق صاحب المال أو صاحبة المال مع نفسها قالت مال مدخر ينفع في أي وقت، في يوم من الأيام نجوز الولاد نجوز البنات نشتري شقة نوسع على نفسينا نغير السيارة، يبقى نقول لا ده مش حلي وهذا مال تجب فيه الزكاة وإن كان في صورة الحلي أو في صورة الذهب. طب الحلي المحرم يعني ما هو؟ المرأة اللي هنا اقتنت الحلي، ده الرجل هو اللي تحلى بالذهب، وطبعا صارت موضة دلوقتي تقليدا للفرنجة، وممكن تلاقي واحد لابس ساعة ذهب ومثلا والخاتم الذهب في يدي، وممكن ما يكون خاتم في اليمين وخاتم في الشمال، وممكن تصل المرحلة إلى الأساور. ودلوقتي بقى في سلاسل بيلبسوها العيال الخنافس دول ولا الهيبز، ممكن يكون فضة ممكن يكون ذهب مش فارقة معاهم. فتحل الرجل بالذهب من جنس الحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام أمسك بالذهب والحرير في يوم من الأيام أمام الصحابة وقال هذان حل لنساء أمتي حرام على ذكورها. النهاردة واحد لابس الخاتم كرجل يقول لك والله ده ساعة الخطوبة بتاع عروستي، الدبلة الذهب والخاتم الذهب، ولو مش حاجة اسمها عروستك ولو خلعت الخاتم ولا الدبلة مش عارف يحصل ايه، لا طاعة لمخلوق في معصية خالق. ما هو خاتم في ايدي عشان لو استرق المال يبقى الاقي الخاتم ابيعه واكون في غربة ولا في قربة، ولو لا هذه حيل غير شرعية. ها والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعاد، يذكر أنه في أشياء محرمة بيستحلوها. فكذلك الرجال هنا استحلوا الذهب وفيهم الاستحلال الحرير طبعا، وأما استحلال الحرى اللي هو الفروج باسم نكاح المتعة والنكاح المؤقت والنكاح المسيار والزواج العرفي وأشياء كثيرة حدث ولا حرج، ليس هذا موضوعنا. واستحلال المعازف طبعا، يا علماء قالوا أن الغناء حلال والموسيقى حلال، يستحلون الحرى والحرير والخمر يسمونها بغير اسمها، دي بيرة دي بيرل دي مثلا كينيا الرجل الحديدي، دي ما بقاش اسمها خمر. والفنانين يشربوا الخمر وتقول له ده حرام يقول لك ربنا قال فاجتنبوه، يعني خليه جنبك كده، يعني كلام فارغ واستهزاء بآيات الله. فالذهب حرام على الرجال، ولا مبرر للرجل أن يلبس خاتما ولا دبلة. وحتى لبس الدبلة دي عادة ليست أسلامية أصلا، الشبكة حتى بالنسبة للمرأة فهي عادة فرعونية قديمة وانتقلت إلى النصارى، وإحنا تبعناهم حذو القدة بالقدة والنعل بالنعل. طيب هذا الحلي المحرم وإن كان محرما فإن فيه الزكاة، ونقل الإجماع على ذلك، مدام رجل يقتني ذهبا وبلغ النصاب وحال عليه الحول فيه الزكاة، ولكن يبقى الإثم متعلقا برقبته. الحلي المتخذ للتجارة تجب زكاة سواء كان لرجل أو امرأة، ونقل الإجماع على ذلك. ودي كالمثال اللي قلناها إن الحلي لما يكون مال مدخر يبقى فيه الزكاة، ويعتبر هذا فيه الإجماع. طيب انت يا شيخ بتتكلم عن الذهب الاصفر ولا الابيض؟ كلمنا عن الذهب الاصفر المعروف. الذهب الابيض هو خليط من الذهب مع نوع اخر من المعادن يسمى بليديوم، خليط من ذهب وبليديوم بنسبة 6 أجزاء من الذهب بعيار 21 قيراطا إلى جزء واحد من معدن الفضة أو معدن البليديوم أو الروديوم أو خليط من الاثنين معا، فينتج ذهب أبيض بعيار 18 قيراطا، عيار 18. حكم الذهب، حكم زكاة الذهب الأبيض، الذهب الأبيض يعامل معاملة الذهب الأصفر في جميع الأحكام الشرعية في الزكاة وغيرها. وبهذا صدر قرار الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي، يبقى الذهب الأبيض فيه الزكاة مثل الذهب الأصفر، وعيار 18 مثل عيار 21 مثل عيار 24. زكاة المواد الثمينة كالجواهر، الجواهر الجواهر الثمينة كالياقوت واللؤلؤ والمرجان، واحد اقتنى أشياء من هذه الجواهر الثمينة لا زكاة فيها ما لم تعد للتجارة، وإن حسنت صنعتها وكثرت قيمتها. نقل الإجماع على عدم زكاة حلي الجواهر الثمينة ابن عبد البر وابن قدامة. حاجة شوية جواهر وضعوا في البيت ليسوا للتجارة ولا لغير ذلك، يعني لا زكاة فيها على الصحيح أو عليه الإجماع. نعود إلى نصاب الذهب والفضة. لا زكاة في الذهب حتى يبلغ نصابا، ونصاب الذهب 20 مثقالا، وهذا بالإجماع. نصاب زكاة الفضة، لا زكاة في الفضة حتى تبلغ نصابا، ونصاب الفضة 5 أواق وهي 100 درهم، ونقل على ذلك الإجماع. حساب نصاب الذهب والفضة بالمقاييس الحديثة أن المثقال يساوي 4.25% جراما، فعشرون مثقال، 20 مثقال التي هي نصاب الذهب في 4/25 أو 4.25 هي 25% تساوي 85 جراما، 85 جراما. فمن ملك من الذهب الخالص ما يزن 85 جراما وجبت عليه زكاة. نصاب الفضة، الدرهم يساوي 7 أعشار من المثقال، يساوي 2.975 جراما. فمائة درهم نصاب الفضة في 2.975 جراما يساوي 595 جراما. فمن ملك من الفضة الخالصة ما يزن 595 جراما وجبت عليه زكاة. وهذا ما قرره ابن عثيمين والقرضاوي، وضمن توصيات ندوات قضايا المعاصرة، قضايا الزكاة المعاصرة والهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي. وزن الدرهم بالنسبة إلى الدينار، الدرهم يساوي 7 أعشار الدينار، الدرهم يساوي 7 أعشار الدينار. ونقل الإجماع على ذلك أبو عبيد القاسم ابن سلام والرافعي والنووي وابن خلدون. الذهب غير الخالص المخلوط بغيره، الذهب غير الخالص المخلوط بغيره، الذهب غير الخالص يسقط من وزنه مقدار ما يخالطه من غير الذهب. ولطرح تلك المواد المخلوطة ومعرفة وزن الذهب الخالص ومقدار الزكاة فيه نتبع المعادلة التالية: وزن الذهب في نوع العيار في سعر الجرام يوم وجوب الزكاة في 2.5% على 24. وبهذا صدر قرار الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي. إذا لم يكن مخلوط، طيب، ضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب. واحد عنده جزء من الذهب وجزء من الفضة، الاثنين يكملوا بعض يعملوا نصاب، كل واحد على حدة لم يبلغ النصاب، نضمهم أو لا نضمهم؟ اختلف أهل العلم في ضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب، وذلك على قولين. القول الأول أن الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وبه قال طائفة من السلف. القول الثاني أن الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، وهذا مذهب الشافعية والظاهرية ورواية عن أحمد، وبه قال طائفة من السلف واختاره أبو عبيد القاسم ابن سلام وابن رشد والشوكاني والشنقيطي وابن عثيمين. إذن هذه مسألة يعني يمكن الأخذ بأحد القولين منهما، نضم الذهب على الفضة ولا لا نضم، الأمر فيه سعة. ضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة، تضم قيمة العروض إلى الذهب أو الفضة وفي حكمهما العملة النقدية ويكمل بها نصاب كل منهما، ونقل الإجماع على ذلك الخطابي وابن قدامة والكمال بن الهمام، همام أو الهمام، يعني لو واحد عنده عملة نقدية دولارات ويورو وليرة وريال ودينار وجنيه، كل حاجة على حدة، لا طبعا، كل هذا مال يضم على بعضه وتضم قيمته ويحسب على أنه زكاة مال، ويحسب على أنه زكاة مال. المقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة، يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم، ربع العشر، ربع العشر منهما يعني 2.5%، 2.5%، ونقل في ذلك الإجماع. يبقى زكاة الذهب والفضة بادئ ذي باب ربع العشر، ربع العشر يعني إذا لفظ غير متداول الآن في المعاملات التجارية والبنكية نقول 2.5%. وما قيل في الذهب والفضة تقدر به زكاة الفلوس، الأوراق النقدية، أوراق البنكنوت، أوراق البنكنوت بنسميها فلوس، والبعض يسميها مصاري، وهي في اللغة القديمة لها أوراق البنكنوت تسمى الأوراق النقدية. هذه الفلوس اللي هي عبارة عن أوراق وأحيانا بتكون معدن، اللي هي انت في ايدك الآن مثلا جنيه بالورق أو جنيه بالعملة المعدن، وهنا برضو بنتعامل بالأوراق وبالمعدن، فممكن يبقى في ايدك ليرة ورقية أو ليرة معدنية، فالفلوس عملة مضروبة من غير الذهب والفضة، كانت تقدر في الماضي بسدس الدرهم، وليس المقصود بالفلوس مطلق المال كما هو شائع الآن. يعني كان كلمة فلوس دي حاجة مصطلح كده، لكن الآن أصبحت الفلوس يعني الأموال مطلق المال. زكاة الفلوس، لا زكاة في الفلوس يا جمع فلس، إذا لم تكن أثمانا رائجة ولم تكن عروضا للتجارة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية. طيب الورق النقدي اللي هي أوراق البنكنوت اللي منه لله في يوم من الأيام مفتي عندنا قال لا مع الهج زكا، الزكا في الذهب والفضة، كلام فارغ والله. الورق النقدي قطعة من ورق خاص تزين بنقوش خاصة وتحمل أعدادا صحيحة. هذه ورقة دي مثلا 100 ليرة تركي، كما ترونها، كما ترونها قطعة من ورق خاص تزين بنقوش خاصة وتحمل أعدادا صحيحة 100 هي. يقابلها في العادة رصيد معدني بنسبة خاصة يحددها القانون، وهذه المعدن، المعدن منها ليرة بالمعدن، وممكن تبقى ايه في 5 ولا 10 ولا هكذا. يبقى الورق النقدي قطعة من ورق خاص تزين بنقوش خاصة وتحمل أعدادا صحيحة، يقابلها في العادة رصيد معدني اللي هو بيسمى الغطاء الذهبي يحددها القانون. هذه مثلا وريتك 100 دي مثلا 50. طيب هذه رقم صحيح بس صغير، فئة 5 عندك دي بالليرة التركي، فيه المشهور قوي ده الأخضر اللي هو عبارة عن ايه الدولار الأمريكي، هذه 100 دولار أمريكي، دي اسمها أوراق ايه البنكنوت. طبعا مش معايا هنا الجنيه المصري لأنه مش بنتعامل بهن، ولا الريال السعودي اللي مخليه لغاية لما ربنا يكرمنا ونطلع عمرة. ها يبقى ايه دي اسمها اوراق بنكية، اوراق بنكية. وزي ما كده كتبوا لنا الجماعة المحدثون ان الورق النقدي قطعة من ورق خاص تزين بنقوش خاصة وتحمل أعدادا صحيحة، يقابلها في العادة رصيد معدني بنسبة خاصة يحددها القانون، وتصدر إما من الحكومة أو من هيئة تبيح لها الحكومة إصدارها اللي هي البنوك المركزية، ليتداولها الناس عملة وتسمى بأسماء خاصة كالريال والجنيه والدينار والدرهم والدولار واليورو. لما نروح اوروبا يبقى معانا يورو ان شاء الله. حكم زكاة الاوراق النقدية، تجب زكاة الورق النقدي، وبه صدر قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي واللجنة الدائمة بالسعودية، واختاره الشيخ ابن باز وابن عثيمين والقرضاوي. ضمن الأوراق النقدية مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة، يجب ضم الأوراق النقدية مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة لتكميل النصاب، وبه صدر قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي واللجنة الدائمة بالسعودية، واختاره الشيخ ابن باز رحمه الله. نصاب الأوراق النقدية، نصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من الذهب أو الفضة، وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي وقرار هيئة كبار العلماء بالسعودية، وهو أيضا اختيار اللجنة الدائمة وفتاوى الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. يبقى أدنى النصابين، ايه ادنى النصابين، الذهب ولا الفضه؟ الفضه. زكاه عروض التجاره، يعني بعد زكاه الذهب والفضه وزكاه النقدين ندخل على عروض التجاره. عروض التجاره، العروض جمع عرض، وهو كل مال سوى النقدين سمي بذلك لانه لا يستقر، يعرض ثم يزول. التجارة تقليب المال بالبيع والشراء لغرض تحصيل الربح، فعروض التجارة معناه المال المعد للتجارة، سواء كان من جنس ما تجب فيه زكاة العين كالإبل أو لا كالثياب. كالثياب حكم زكاة العروض غير المعد للتجارة، لا زكاة في العروض التي لم تعد للتجارة. ونقل الإجماع على ذلك الموردي وابن رشد وابن قدامة والنووي وغيره. حكم زكاة العروض المعدة للتجارة، تجب الزكاة في عروض التجارة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال جماهير أهل العلم، وحكى فيه الإجماع أبو عبيد القاسم بن سلام وابن المنذر والخطابي وابن عبد البر وابن العربي والمجد بن تيمية، ووصف القول بخلافه بالشذوذ. شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة: نية التجارة عند التملك، على كل يبقى كلام موسع في عروض التجارة، وبعد عروض التجارة عندنا زكاة المواد الخام والسلع البائرة، وعندنا زكاة الأسهم والسندات تابعة لعروض التجارة من الأشياء المستحدثة، وعندنا بعد السندات الصكوك والمستغلات. إذن زكاة عروض التجارة فيها مسائل كثيرة والوقت لا يتسع لها، وعندنا زكاة الأنعام إن شاء الله. يبقى ده كان درسنا النهاردة، وطولنا فيه، خدنا برضو الساعة ونص عشان نقطع شوطا كبيرا من الكلام عن الزكاة بفضل الله. وقبل أن يدهمنا العصر يبقى نكتفي بهذا القدر، على أني أكمل لكم إن شاء الله درس بعد الغد أنواع أخرى من الزكاة بدءا من عروض التجارة فما بعدها، ونعرف أنواع أخرى كالركاز وغير ذلك والعسل حتى، وزكاة الناتج من الأرض الزروع والثمار برضو. طيب، إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأقول لكم أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.